بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فوائد على مختصر صحيح البخاري. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشترك اتصال الكلمة.
أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فما زلنا مع مختصر صحيح الإمام البخاري وذكر بعض المسائل والفوائد والأحكام، وما زلنا في كتاب الصلاة. قال رحمه الله تعالى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه كان يحدث يوما فأتى ذكر بناء المسجد فقال: كنا نحمل لبنة لبنة وعمار لبنتين لبنتين، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فينفض التراب عنه ويقول: ويح عمار، تقتله الفئة الباغية، يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. قال يقول عمار: أعوذ بالله من الفتن. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول: شرح مفردات وألفاظ الحديث. قوله لبنة لبنة، اللبنة هي الطوب الأحمر. قوله وعمار يحمل لبنتين، أي يحمل حجرين حجرين. قوله ويح عمار، ويح كلمة ترحم وتفجع على خلاف ويلة. قوله تقتله الفئة الباغية، قيل تقتله الجماعة الخارج عن طاعة الإمام والسلطان. الوجه الثاني: في هذا الحديث الشريف بيان مشروعية التعاون في بناء المسجد، ولذلك الصحابة رضي الله عنهم جميعهم شاركوا في بناء هذا المسجد وأسهموا إسهاما كبيرا، فمنهم من كان يحمل لبنتين كعمار، ومنهم من كان يحمل لبنة لبنة. الوجه الثالث: هذا الحديث لا شك بأن فيه علم من أعلام نبوة النبي عليه الصلاة والسلام حينما أخبر بقتل عمار ابن ياسر رضي الله عنه. والمقصود بأن عمار قتل في الفتنة التي حصلت بين الصحابة رضي الله تعالى عن الجميع. قال رحمه الله تعالى وغفر له: عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال عند قول الناس فيه حين بنى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم: إنكم أكثرتم، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص، قال: من بنى لله، من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول: في هذا الحديث بيان فضل بناء المساجد، وأن من بنى مسجدا فإن الله تعالى يبني له مثله في الجنة. الوجه الثاني: أهمية الإخلاص في الأعمال الصالحة، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: يبتغي به وجه الله. والابتغاء المقصود الابتغاء هو أحد معاني الإخلاص، يبتغي به وجه الله سبحانه وتعالى. والمعنى أن من بنى مسجدا رياء وسمعة فإن الله تعالى لا يقبله. الوجه الثالث: هذا الحديث جاء في بعض الروايات زيادة: ولو كمفحص قطع، وهذا على سبيل المبالغة لا على سبيل الحقيقة، يعني ولو كان صغيرا، لأن مفحص القطا لا يمكن أن يصلى به وهو بيت القطا وهو الطائر المعروف الذي يضرب به المثل في الاهتداء، يقولون أهدى من قطاه، لكن عموما المقصود هو المبالغة، يعني بمعنى حتى لو كان المسجد صغيرا. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: مر رجل في المسجد ومعه سهام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمسك بنصالها. اشتمل هذا الحديث على مجموعة أيضا من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول: شرح مفردات وألفاظ الحديث. قوله أمسك بنصالها جمع النصال، جمع نصل، وهي الحديد التي توضع فيها السهام، توضع فيها السهام، والمعنى يمسكها حتى لا تجرح أحدا من الناس. الوجه الثاني أن هذا الحديث فيه بيان آداب دخول المسجد وأيضا حقوق المسلمين، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر الداخل إلى المسجد إذا كان معه سهام أو سلاح أن ينتبه حتى لا يؤذي الناس فيأخذ بنصالها أو يعني يضع السلاح خارج المسجد، وذلك لتأكيد حرمة المسلمين وكذلك حرمة المساجد. قال أيضا الوجه الثالث فيه بيان عظيم خلق النبي عليه الصلاة والسلام ورأفته ورحمته بالمؤمنين، فالتفت إلى هذا صلى الله عليه وآله وسلم. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مر في شيء من مساجدنا أو أسواقنا بنبل فليأخذ على نصالها لا يعقر بكفه مسلما. اشتمل هذا الحديث أيضا على ما اشتمل عليه الحديث السابق، إلا أن فيه زيادة، وهي أن هذا عام في كل مكان يجتمع فيه الناس، ولهذا زاد على المساجد ذكر الأسواق، والمعنى بأن الإنسان إذا كان يحمل سلاحا أو شيئا ممكن أن يجرح الآخرين أن يتق الله عز وجل وأن يحذر من التساهل في مثل هذا حتى لا يجرح إنسانا فيؤذيه. ولا شك بأن هذا مما يدل على عظيم رأفة ورحمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لعلي أكتفي بهذا القدر ونكمل في اللقاء القادم بحول الله، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد.
بارك الله فيكم نفضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسائل نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. نفضل الشيخ يسأل عبر أرسال نصية القصيرة عبر الرقم 6688. نعم أنا مكالمة. أبو أحمد فضل. نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو أحمد فضل. الله يبارك فيك.
كيف حالكم الشيخ؟ الله يبارك.
مرحبا مسألة، حياكم الله.
الله يبارك. فضلت الشيخ، هل يوجد فعلا حديث، يعني الآن كثرت مواقع التواصل وكثرت الأحاديث الموضوعة وما يقال عنها الإسرائيليات عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وبعض المذاهب تتحدث عن قال الرسول وهي كلها أكاذيب، هل هذا يضعهم في ما حذر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، ملعون من يعني أنه تحدث كذبا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني حتى المسلمين هذول اللي هم بعضهم شاذين عن الحقيقة؟ لو تفضلتوا
إن شاء الله. جزاك الله خير، الله يحفظك أبو أحمد. تسمع إن شاء الله رد الشيخ. سؤال محمد كأنه يقصد من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، يقول هل هذا الحديث ينطبق على من يأتي بأحاديث يقول إسرائيلية وغيرها؟
الحمد لله. أولا بالنسبة لحديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، هذا من الأحاديث المتواترة تواترا عظيما, ويعني رويت من طرق متعددة عن النبي عليه الصلاة والسلام, وفيها التحذير الشديد وبيان العذاب الأكيد على من تعمد وقصد الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام. وتفصيل الكلام في هذه المسألة يكون في النقاط التالية. أولا, من تعمد الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام وذلك باختلاق الأحاديث واصطناعها وترويجها, لا شك بأنه داخل تحت هذا الوعيد الوارد في الحديث, وأنه يتبوى مقعده من النار. ولذلك كثر في الزمان السابق الوضاعون الذين يقومون بإنشاء الأحاديث والكذب فيها على النبي عليه الصلاة والسلام, وهم على قسمين, منهم جهال يريدون يعني باعتقادهم أنهم يعظون الناس, فقالوا بأن رأينا الناس انصرفت عن القرآن إلى كتب فأردنا أن نحببهم في القرآن فكذبوا في فضائل القرآن, وهؤلاء سقطوا. وقسم منهم لا, يتعمدون يعني الطعن في الدين وذلك بالكذب في الأحاديث, لكن الله تعالى هيأ لها الجهابذة من أهل العلم. ولذلك هارون الرشيد لما قبض على بعض الزنادق الذين كانوا يدسون الأحاديث قبض عليه وقال له: أين أنت يا هارون؟ من 4000 حديث كذبت فيها على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: اطمئن, يتصدى لها الجهابذ عبد الله بن المبارك وفلان وفلان, وعدد له, قال: ينخلونها لك نخلا. وفعلا ولله الحمد نقوا السنة من هذه الأحاديث. المسألة الثانية ما يتعلق بالإنسان الذي يروج حديث هو لا يدري هل هو كذب أم لا, فهذا على نيته وقصده, لكن الواجب عليه التثبت والتبين, ولا يجوز له أن ينشر كل ما أتى, خاصة مع وجود وسائل التواصل الاجتماعي هذه. المسألة الثالثة بالنسبة لأحاديث بني إسرائيل, ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وغيره قال: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. وفي حديث آخر: إذا حدثكم بنو إسرائيل فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم. ولذلك أخي الفاضل بارك الله فيك, بالنسبة للحديث عن بني إسرائيل من حيث الأصل مباح, لكن من حيث الحكم يعني ما أثر هذا الحديث ينظر, فإذا كان مما يوافق عقيدتنا ويوافق شريعتنا فلا بأس, لأن هذا للاعتضاد لا للاعتقاد. أما إذا كان يصادم ويتعارض ويتناقض مع عقيدتنا وشريعتنا فلا يجوز للإنسان أن يحدث به. وإذا حدث بأمر غريب ليس له يعني معارضة لما عندنا فلا يصدق ولا يكذب, كما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود للرسالة النصية القصيرة, يسأل عبر الرقم 6688, يقول: في يوم الجمعة وعند دعاء الإمام في نهاية الخطبة هل نؤمن أو نسكت ولا نقول شيئا؟
الحمد لله, السنة للإنسان إذا دعا الإمام على المنبر أو دعا في القنوت قنوت الوتر أن يؤمن, أن يقول آمين, ذلك أن الله تعالى قال عن موسى وهارون حينما دعا موسى قال: قد أجيبت دعوتكما فاستقيما. ولذلك قال العلماء بأن موسى كان يدعو وهارون كان يؤمن, والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا شرع لنا قول آمين يعني اللهم استجب, فنعم تقول اللهم آمين أو آمين.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688, يقول: ذهبت إلى العمرة ومعي ابني وعمره 5 سنوات ولم يحرم بالعمرة, هل علي شيء؟
الحمد لله لا شيء عليك, ما دام أنه دخل من دون إحرام لا شيء لك, كونكم أنتم ذهبتم العمرة وأدخلتم ولد عمره 5 سنوات معكم من دون إحرام لا شيء عليكم في مثل هذا.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر أرسال نصية القصيرة عبر الرقم 6688, يقول: ما حكم جمع أكثر من نية في صوم النافلة مع صوم قضاء رمضان؟
الحمد لله. بالنسبة لمن عليه قضاء رمضان وأحب أن يصومه في بعض الأيام الفاضلة كالاثنين والخميس أو الأيام البيض، لا حرج في ذلك، بشرط أن ينوي من الليل قبل الفجر، والسنة أن يتسحر، وأن يعلم بأنه لا يجوز له الفطر في هذا اليوم اختيارا، يعني من دون مسوغ شرعي، فلا حرج في ذلك.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا فضيلة الشيخ نفس السائل السابق بالنسبة للعمرة، يقول كان معي أيضا في نفس السفرة إلى العمرة، يقول لابني وعمره 8 سنوات، فيقول أحرم بالعمرة لكن يقول كان يلبس المخيط تحت الإزار، فيقول هل على هذا الطفل في هذا العمر محظورات الإحرام هل تنطبق عليه؟
الحمد لله. أولا بالنسبة للصبي غير البالغ، يجب على ولي أمره أن ينوي عنه العمرة إذا أحب أن يعمره، فما دام أنك سمحت له بالعمرة فأنت المسؤول عن محظورات الإحرام، وكونه بقي لابسا سروالا أو مخيطا فإن هذا من محظورات الإحرام. فهل أنتم نسيتموه، يعني نسيتم المخيط مثلا، أم أنكم تعمدتم ذلك وأصر الولد على هذا؟ فإذا قلت نسينا فلا شيء عليكم، وذلك لقول الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. أما إذا قلتم لا تعمدنا، فعليك يا أخي الفاضل فدية، فدية، لأنك أنت المسؤول عن ولدك هذا الصغير، وهي إما ذبيحة وإما صوم 3 أيام أو إطعام 6 مساكين.
بارك الله فيكم فالشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول الدعاء مستجاب، يقول بين الأذان والإقامة، فيقول بعد الإقامة وقبل أن يبدأ الإمام في تكبيرة الإحرام، يقول هل هناك دعاء في هذا الوقت الضيق؟
الحمد لله. ورد بعد الإقامة دعاء، وهو حديث في سنن أبي داود لكن إسناده ضعيف، وهي قول المستمع للمؤذن قد قامت الصلاة، يقول أقامها الله وأدامها، هذا لا يصح فيه شيء، وأيضا صدقت وبررت لا يصح فيه شيء، ولذلك لا يصح حديث لحديث في دعاء أو ذكر بعد الإقامة، ما يصح في هذا الشيء، وإنما الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الدعاء بين الأذان والإقامة، حتى جاء في السنن قالوا يا رسول الله فما نقول؟ قال قولوا اللهم إنا نسألك العفو والعافية.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، أرسال نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. هنا فضيلة الشيخ أيضا يقول كنا نعتمر لأنفسنا ثم نذهب للميقات ونحرم بنية أداء العمرة لوالدينا رحمهم الله، إلا أنه قيل لنا أن هذا لا يجوز، وعمرة الوالدين تكون النية من مكان الإقامة، هل يجوز أن أنوي عمرة لنفسي ولوالدي بعمرة واحدة فقط؟
الحمد لله. بالنسبة للعمرة تقع عن الشخص الواحد فقط، ولا تقع عن شخصين في سفرة واحدة، ولذلك أخي الفاضل إذا أنت أحببت أن تعتمر عن والديك أو أحدهما، وأنت قد اعتمرت سابقا، فالأفضل أنك تعقد السفر إلى العمرة من بيتك على أنه للوالدة العمرة، أو على أنه للوالد، وتؤجر على ذلك أنت، لكن أن تجمع نيتين في عمرة واحدة هذا ما يصلح. بارك الله فيك.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أخ صلاح، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله صلاح، تفضل.
الله يحييكم، مرحبا شيخ، تفضل
خير. حياك الله، لو سهل ومرحبا.
شيخ عندي سؤال، أنا في وقت الدوام يأذن عندنا الظهر فأسير المسجد تقريبا أخذ من نص ساعة 40 دقيقة، فهل الوقت هذا هل يعتبر أنا يعني قصرت وقت الدوام، ولا هذا من حقي أنا عشان أقوم بواجب صلاة الجماعة
إن شاء الله؟
عندي سؤال ثاني بعد شيخ. عندنا احنا يوم الإمام يخلص الإقامة كنا نقول لا إله إلا الله على آخر الإقامة، هل هذا يعني يجوز ولا ما يجوز؟
إن شاء الله. جزاك الله خير، الله يحفظك. صراحة تسمع إن شاء الله رد. نجي فضل الشيخ سؤال الأخ صلاح، يقول في مكان العمل يقول عندما يؤذن المؤذن للصلاة الظهر يقول أذهب أخرج يقول من العمل وأذهب إلى أقرب مسجد وأصلي في المسجد ثم أرجع، يقول يأخذ هذا من وقت تقريبا نصف ساعة إلى 40 دقيقة، فيقول هل هذا يكون أو هل أكون قد قصرت في أداء عملي؟
الحمد لله إذا كنت يا أخي الفاضل قد سمح لك المسؤول في العمل والذي يملك الصلاحية بهذا لا حرج، ما دام أنك ترغب في الصلاة في المسجد واستأذنت المسؤول عنك ويعني أذن لك بذلك وهو يملك الصلاحية لا حرج. أما إذا كنت خرجت من عند نفسك فهذا خطأ، هذا خطأ، وإذا كان هناك مصلى في العمل فتصلي فيه لأن المقصود الجماعة، والحمد لله تحققت في العمل، ما دام أن تحققت في العمل فتصلي في العمل. بارك الله فيك.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يقول بعد الإقامة البعض يقول لا إله إلا الله، يقول هل هذا الذكر وارد في هذا الموضع؟
الحمد لله، ذكرت في جوابي قبل قليل بأنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر موظف مكيف مخصص بعد الإقامة، لكن إذا كان الأخ السائل يقصد بأنه سمع يعني كلمة لا إله إلا فقال هكذا من باب يعني الترد، من باب كونه تذكرها وذكر بها لا حرج، لكن أن يعتقد بأنها مشروعة لا، لم لا لا يشرع شيء فيما أحفظ بعد الإقامة.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود للرسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688، يقول إذا كنت أصلي وأقرأ سورة طويلة بعد الفاتحة لكن يقول لما أتذكر باقي السورة نسيت باقي السورة، فيقول ماذا أفعل في هذه الحالة؟
الحمد لله، إذا كنت تصلي ثم قرأت شرعت في قراءة آيات فيما زاد عن الفاتح من سورة معينة ثم نسيت تركع، يعني تنتظر قليلا تحاول أن تتذكر هذه الآيات، فإن لم تتذكرها ركعت ولله الحمد، لأن قراءة ما زاد عن الفاتح سنة حتى لو قطعتها متعمد لا شيء عليك، أما وقد نسيت فتركع. بارك الله فيك.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 6055-1688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. نفضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول المصلي إذا عطس في أثناء الصلاة هل يحمد الله في الصلاة؟ وإن حمد الله يقول هل نرد عليه أو يقول نسكت عنه؟
الحمد لله، بالنسبة للمصلي إذا عطس له أن يحمد الله عز وجل لأن هذا ثبت في الأحاديث، وأقر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي عطس فحمد الله حمدا عظيما، لكن بالنسبة لمن يصلي لا يجوز له أن يشمته، وذلك لأن الله تعالى قد منع الكلام في الصلاة، قال تعالى وقوموا لله قانتين، قال زيد بن أرقم فأمرنا بالسكوت في الصلاة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث معاوية بن الحكم السلمي أنه أنكر أنه علمه لما عطس رجل من القوم فحمد الله فشمته فالصحابة صمتوه وسكتوه، لكنه تكلم لأنه ما كان يعلم بأن الكلام في الصلاة قد نسخ، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم، فدل هذا على أن المصلي يجوز أن يحمد الله لكن لا يجوز أن يشمت، والحمد من جنس أذكار الصلاة، الحمد موجود يعني من جنس أذكار الصلاة. نعم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا تسأل عبر رسالة نصية القصيرة، تقول هل يجوز للمرأة أن تزور قبر والديها إذا كانت ستلتزم بالأحكام الشرعية ولن تأتي بأي مخالفة؟
الحمد لله، بالنسبة لزيارة المرأة للمقابر مسألة خلافية بين أهل العلم، وليست القضية قضية أن تلتزم أو لا تلتزم، هذه ليست علة في المسألة، يعني إذا التزمت يباح لها أو إذا لم تلتزم لا يباح لها، وإنما أصل الزيارة. ففيها ثلاثة أقوال: قول بالمنع مطلقا، وقول بالجواز مطلقا، وقول بالجواز أحيانا، يعني ما تدمن وتكثر من الذهاب إلى المقبرة. والراجح الأول المنع، بالنسبة للمرأة دلت النصوص المتكاثرة على أن المرأة ممنوعة من زيارة المقابر، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول إذا حصل مني لمس للبائعة في الجمعية ثم يقول أردت أن أصلي وأنا كنت متوضأ، هل أعيد الوضوء مرة أخرى أم يجوز لي أن أصلي بنفس الوضوء؟
الحمد لله، هذه تسمى مسألة لمس المتوضأ للمرأة، هل ينتقض الوضوء أم لا. أيضا هذه فيها ثلاثة أقوال: قول بالنقض مطلقا، وقول بعدم النقض مطلقا، وقول بالتفريق بين اللمس بشهوة أو بغير شهوة. والذي يظهر أن الراجح والقول الثاني، أنه لا ينتقض وضوء الماس للمرأة، لا ينتقض وضوءه لله الحمد، الذي ينتقض هو من لمس بشهوة فخرج منه شيء، يعني لو لمس بشهوة ولم يخرج منه شيء فإن وضوءه صحيح.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل الأفضل يقول أن أتصدق يوميا بمبلغ بسيط في كل يوم، أو يقول أن تكون الصدقة بمبلغ كبير في بداية الشهر أو نهايته؟
الحمد لله، لا شك بأن الصدقة يوميا أفضل، لكن أحيانا قد يتطلب الحال مبلغ كبير للصدقة كحالة مرضية مثلا أو شيء من هذا القبيل، فالأفضل فهنا الأفضلية تقع على مقدار الحاجة. إذا كنت في شهر مثلا تعتقد بأن هناك حالة مرضية أو حالة مثلا شخص غارم مهدد بالسجن إن لم يسدد الدين الذي عليه، فقمت وسددت أو دفعت مبلغ العملية للمريض أو صرف أو الدواء مثلا، لا شك بأنه أفضل. لكن إن لم يعني يحصل شيء من هذا فالصدقة يومين أفضل ولو بالقليل.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول هل الاستخارة دعاء، وإذا كانت دعاء هل نتحرى أوقات الإجابة فنصلي فيها صلاة الاستخارة؟
الحمد لله، الحديث حديث جابر في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من دون الفريضة وليقل، ولهذا ليس في الحديث ما يدل على تحري الأوقات التي هي مظنة إجابة الدعاء، وإنما إذا احتاج إلى استخارة صلى، بل بعض العلماء قالوا إذا كان مضطرا حتى في أوقات النهي العام اللي هي مثلا بعد الفجر ومن بعد العصر إذا كان محتاجا إلى الاستخارة المستعجلة مثلا، لكن عموما إذا كان الإنسان يرى بأنه يحتاج أن يؤخر قليلا مثلا في الثلث الأخير من الليل مثلا أو في بعض الأوقات التي ما ظنت إجابة، لا حرج في ذلك، لكن أن يعتقد أنه ما يحصل إلا بهذا لا، هذا غير صحيح.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 6005516888، أرسال نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. هنا فضل الشيخ أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 66888. يقول: ما حكم التجارة بالذهب عبر الإنترنت؟
الحمد لله، من حيث الأصل يجوز، من حيث الأصل لقول الله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا، ولقول الله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، ولقول الله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. وأهل العلم أخذوا من مجموع النصوص في الكتاب والسنة على أن الأصل في المعاملات والبيوعات الحل والجواز والإباحة، لكن لا بد من الالتفات إلى الشروط التي بينها النبي عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بالذهب والفضة. فقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: الذهب بالذهب والفضة بالفضة، مثلا بمثل، يدا بيد، هاء بهاء. ثم قال في آخر الحديث: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. ولهذا أخي الفاضل، الأصل الجواز، لكن هل تقبض؟ السؤال: هل تقبض الذهب يعني في مجلس العقد مثلا، القبض الحكمي أو الحقيقي، الحقيقي أو الحكمي؟ إذا قلت نعم لا بأس، إذا قلت لا يتأخرون علي أو أتأخر عليهم في السداد، هذا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة، يقول: ذكرتم فضيلة الشيخ في لقاء سابق أنه لا يجوز أن نصلي في نفس المكان يوميا، فيقول: ورد حديث أن من يصلي في نفس المكان يشهد له هذا المكان يوم القيامة، هل هناك يعني تعارض بين الأمرين؟
الحمد لله، أولا لابد أن أصحح للأخ السائل، أنا لم أقل لا يجوز، وهذه مهم جدا، لأن للأسف بعض الناس يعني يخطئ السمع، فأنا لم أقل بأنه لا يجوز الصلاة في نفس المكان أو في هذا المكان، فلعل الأخ السائل يصحح المعلومة بارك الله فيه، لأن لا يجوز كلمة كبيرة. الأمر الثاني، ذكرنا مسألة يعني المصلي إذا صلى الفريضة فإن من المستحب أن يغير مكان النافلة بعد الفريضة، مستحب يعني بمعنى أن يتحرك مثلا، وهذا ورد عن الصحابة، وهذا الذي يتفق مع ما ذكره في السؤال بأن الأرض تشهد له، يعني هو العلماء ذكروا من جملة الحكم أن يعدد الأراء، يعدد الأماكن التي تشهد له يوم القيامة، ذكروا هذا، لكن هذا ليس فيه نص. يبقى التنبيه على مسألة، وهي توطين المكان بحيث أن الشخص يمنع غيره منه. نعم، هذه نبهت عليها، قلت لا يجوز، يعني شخص الآن يأتي إلى مكان يقول هذا مكاني ولا يجوز لأحد أن يصلي فيه، أو بلسان الحال أحيانا وليس بلسان المقال، الناس يهابون ويخافون منه، لأنه إذا رأى شخص في هذا المكان زجره ونهره وعنف عليه مثلا، هذا كلام خطير جدا. ذلك المساجد هي مشاعة للجميع، لا يجوز لأي شخص أنه يحتجر محل، يقول هذا محل لا أحد يقربه، أو يضع كرسي مثلا يقول هذا المكان لا أحد يقربه، هذا كلام. حتى بعض العلماء، وهو مذهب من المذاهب الفقهية المعروفة، يقول الصلاة باطلة. لماذا؟ قالوا لأن هذه البقعة أصبحت غصبا، على خلاف طبعا الجمهور يقولون الصلاة صحيحة مع الإثم، فهم يقولون بأن هذا غصب المكان، وعندهم قاعدة بأن الصلاة في الأرض المغصوبة باطلة ما تصح، هكذا ينصون في كتبهم، كتب الفقه. فلعل الأخ السائل يعني يراجع وينتبه إلى التفريق اللي أنا أشرت إليه.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة، يقول: صليت العشاء مع مجموعة، ويقول: كنت أنا الإمام وقرأت سورة الناس في الركعة الأولى، يقول: لما انتهيت من الصلاة قال لي أحدهم: لا يجوز أن تقرأ سورة الناس في الركعة الأولى في أي صلاة من الصلوات، ولم يذكر لي السبب.
الحمد لله، لعل الأخ السائل الذي قال لك لا يجوز يمكن قال لك يكره، لأن إذا كان الأخ السائل نفسه فيظهر عنده إشكالية في مسألة يكره ما ينبغي وأيضا لا يجوز، يعتقد أن كل قول يكره أو ما ينبغي أنه لا يجوز، لا، هذا لابد من التفريق. عموما هو يظهر، الله أعلم، لو سألته لأخبرك بأن هذا يكون من تنكيس سور القرآن، يعني بمعنى أنه ذكر بعض الفقهاء كراهية البدء بآخر سورة مثلا وترجع يعني تنكس القراءة من سورة إلى، هكذا ذكروا. عموما صلاتك صحيحة ولله الحمد، لكن الأفضل والأكمل أنك ترتب حسب سور القرآن، ولو فعلت لا شيء عليك في ذلك.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول: ما الحكم إذا كنت في دورة المياه أقضي الحاجة وصوت التلفاز مسموع بقراءة القرآن، هل علي إثم إذا ركزت مع الآيات؟
الحمد لله، لا إثم عليك، ويجوز للإنسان إذا دخل المرحاض وهناك صوت قارئ أو صوت جهاز كالتلفاز أو الرادو أو الإذاعة مثلا، لا حرج، بل أنا أزيدك أخي الفاضل، يجوز لك وأنت تقضي حاجتك أن تمر القرآن على قلبك من دون تحريك لسانك، يعني وأنت جالس ممكن تتذكر الآيات، لا حرج في ذلك. نص أهل العلم على أن هذا لا حرج فيه، هذا إمرار على القلب، لأن صدرك يحتوي على القرآن. نعم،
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يقول: الدعاء في السجود يكون، يقول: سواء أي دعاء أم للفريضة يختلف، وهل أختم الدعاء بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام؟
الحمد لله، لا شك بأن السجود من أعظم الهيئات التي هي مظنة إجابة الدعاء، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: أقرب ما يكون العبد إلى ربه هو ساجد. وطبعا يختلف باختلاف حال المصلي، فإذا كان منفردا يصلي لوحده وله حاجة، يعني حاجة يخصصها، طيب أنه يقدم بين يدي الدعاء الثناء والتمجيد والتعظيم لله، ثم الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في أول الدعاء أو أوسطه أو آخره، لا حرج في ذلك. أما الدعاء العام أو الدعاء الذي يعني يكون للمأموم خلف الإمام فيدعو، ولا يحتاج أن يأتي ب يعني التمجيد والتعظيم، لأنه أصلا هو ممجد ومعظم لله عز وجل من خلال قراءة سورة الفاتحة ومن خلال التسبيحات التي في الركوع والسجود.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول: ما حكم استعمال الإثمد يوميا للرجال؟ وكان أيضا يقصد الإثمد.
نعم،
أيضا كان يقصد زيت الزيتون للدهن يوميا للرجال.
الحمد لله، بالنسبة للأثمد هذا يجوز للرجال استعماله تطببا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حث عليه وقال بأنه يجري البصر وينبت الشعر، وردت في هذا أحاديث ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك زيت الزيتون ما دام أن الإنسان يتطبب به أو يرى بأن فيه نفع وفائدة، كل هذا لا بأس به. أما استعمال الأثمد بقصد التزين خاصة الأسود فهذا من خواص النساء، يعني ما يفعله الإنسان لهذا الغرض، أقصد الرجال ما يفعلون لهذا الغرض وإنما للتطبب.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. نفعل الشيخ أيضا يسأل عبر الرسائل النصية القصيرة عبر الرقم 6688. أقول: ما حكم جعل نغمة الهاتف ذكر أو دعاء؟
الحمد لله، ما ينبغي، لا نحن لا نستطيع أن نقول لا ما ينبغي. لماذا؟ لأن أحيانا يعني الإنسان يقطع هذا الذكر أو يقطع هذه القراءة والأذان، وهذا لا شك بأنه لا يناسب مقام الأدب مع الأذكار ومع الأدعية ومع الأذان، ولذلك يستغني عن هذا بنغمة عادية ليس فيها شيء من المعازف وتكفي هذه.
بارك الله فيكم فالشيخ وأحسن الله إليكم. يقول: كنت أصلي في مصلى ويقول التفت إلى الخلف التفاتة سريعة، يقول حدث صوت مرتفع ثم يقول رجعت وأكملت الصلاة، هل صلاتي صحيح أو علي نعيد الصلاة مرة أخرى؟
الحمد لله، الذي فهمت شيخ إسحاق أنه التفت برأسه كذا.
نعم.
ولا التفت ذهب إلى الصوت؟
أنا كنت شيخ فهمت أنه التفت برأسه.
التفت برأسه لهذا العارض الذي يعني كان شديدا، ثم عاد إلى صلاة، لا شيء في ذلك ولله الحمد والمنة. فالمصلي أحيانا يحتاج أن يلتفت برأسه أو أن ينظر إلى الأمام، فما دام أنه لم يلتفت بجذع بدنه ولم يستدبر القبلة لا شيء عليه في ذلك.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول أنا مواظب على أذكار الصباح والمساء يوميا، أقرأها يقول في وقتها، أقرأ يقول أذكار الصباح بعد صلاة الصبح وأذكار المساء بعد صلاة العصر، لكن يقول دائما أشعر بأني محسود وبعين، فيقول هذا الشعور لا يذهب عني وأشعر دائما بتعب في جسمي، فيقول هل هناك أذكار أخرى أو أدعية أخرى أواظب عليها؟
الحمد لله، طبعا ليس هناك أفضل من هذه الأذكار التي يتحصن بها الإنسان في الليل والنهار. ويظهر لي والله أعلم من خلال السؤال المطروح أن هذا الشعور والهاجس هو السبب، ولذلك بعض الناس سبحان الله يأتي بالرقية ويأتي بالأذكار، لكن هو بفعل يده ونفسه يبقى في دائرة القلق ودائرة الحزن. لماذا؟ دائما عند هذا الوسواس وهذا الهاجس وهذا التوقع وهذا الشك. فيا أخي الفاضل أو أختي الفاضلة، استعينوا بالله وتوكلوا عليه وفوضوا الأمر إليه. وهذه أسباب بالمناسبة، يعني الآن ما عندنا نص على أن والله إذا قلت أذكار الصباح ما تمرض أو أذكار المساء أو أن ما يصيبك شيء. هذه أسباب، الآن تقرأ القرآن وتصاب، وأن تقرأ القرآن في أعظم، يعني ما في أشرف من الصحابة بعد النبي عليه الصلاة والسلام، أصيبوا بأمراض وأصيبوا بالعين، هذه أسباب. لكن الله تعالى يدفع عن الإنسان أشياء لا يعلمها الإنسان، وهي تدخل ضمن سنة الابتلاء، سنة الكونية التي يبتلي الله عز وجل بها ما يشاء من عباده.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو محمد، فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو محمد، فضل.
شيخ إسحاق وسلم على شيخ عزيز. السلام عليكم شيخ عزيز.
السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله.
الله يحفظك. شيخ، السؤال أنت ذكرت قبل شوي عن المكان الصلاة، مثلا الشخص إنه يركز على مكان معين في المسجد. طيب فضل الشيخ، إذا الشخص مثلا يعني متعود دي من وقت وهو يبكر مثلا ويشوف له مكان في الصف الأول وبالذات خلف الإمام، فهل يعني فيها شيء أن دائما هو يقعد مثلا خلف الإمام مباشرة؟
هذه والله خلف فاضل الجواب أظن الأسبوع الماضي فصلت فيها في نقاط، وذكرت بأنه ما دام أنه سبق له ذلك، يعني الآن أفضل مكان الصف الأول خلف الإمام، ذكرت هذه أنا المسألة، يمكنك ما استمعت إلى جواب.
أيوة، يعني
لذلك أنا نبهت اليوم، لأن السؤال اللي وردني يقول ما قلت إني ما يجوز، قلت هذا غير صحيح. فلذلك الإنسان اللي أنا فصلت ذكرت يمكن 4 حالات، ومنها أن الشخص الذي يبكر إلى الصف الأول أفضل مكان له أن يكون خلف الإمام، ولو جاء مبكر وجلس وراء الإمام هذا حق له، فهو سبق إلى ما أذنت الشريعة بالسبق إليه، ما لي أحد الحق يقول له لا تجلس هنا أو لا لازم تغير مكانك، ذكرت هذا طال عمرك.
نعم، ذاك الله خير. السؤال الثاني شيخ، حكم أن في بعض الناس سبحان الله يعني يقومون بتحليق شعرهم اللي هي اللي يسمونها القزع هذا، يعني والغريب في الموضوع الشيخ أن اليوم قمنا نلاحظ يعني في ناس أطفالهم هم يشرفون على حلاقتهم بهالطريقة، والكبار نفس الشيء، يعني مش فئة معينة تقول مراهقين، لا يعني الأطفال وعندك كبار السن، بعض الناس كبار يعني مش كبار السن بمعنى كبار السن، يعني أقصد يعني هم كبار، يعني فتستغرب أنه يجي المسجد وملتزم بالصلاة وتشوف طريقة حلاقته لشعره يعني مخفف لي على الجوانب كلها زي، يعني شو حكم هذا فضيلة الشيخ؟ يعني أبغي الحكم الشرعي فيه، وحكم لبس السلاسل والأساور للرجال، يعني هذا كمان تستغرب منه، يعني سبحان الله، يعني واحد جاي المسجد لابس لك سلسلة ولابس سوار وهو حريص انه يعني على الصلاة، يعني شو حكم فضيلة الشيخ؟ هل هو حرام قولا واحدا ام فيها خلاف؟ ام نبغي توضيح فضيلة الشيخ؟ جزاك الله خير.
جزاك الله خير محمد، تسمع ان شاء الله الرد. حياك الله. سؤال محمد، الشيخ يقول يعني يريد بيان الحكم ونصيحة لمن يقول يحلق شعره أو شعر ابنه الصغار بكما ذكر القزع، ويأتي يقول مواظب وملتزم بالصلاة وغيرها، وأيضا يقول من يأتي إلى المسجد وأيضا مواظب على الصلاة والعبادة لكنه يقول يلبس الأساور والسلاسل.
الحمد لله. أولا حقيقة يعني أغلب الناس يجهلون مثل هذه المسائل، ولذلك نحن نحسن الظن بهم، فهذا الذي يذهب إلى المسجد وتجده لابسا سنسالا هذا لا شك بأن يجهل الحكم الشرعي. كذلك بعض الأسر للأسف يعني الذين يقومون بالإشراف مثل ما ذكر الأخ السائل بارك الله فيه في قضية القزع، أيضا هذا ولا يجهلون الحكم الشرعي. لهذا يعني الإنسان خاصة مع يعني وجود وسائل التواصل الاجتماعي وهذا الفضاء المفتوح والحمد لله تيسرت أمور الوصول إلى المعلومة الصحيحة، يعني يجب على الناس أن يتعلموا وأن يتفقهوا. وأنا أجزم يقينا بأن أغلب هؤلاء الذين يفعلون لا يعلمون الحكم الشرعي ولا ينتبهون إلى هذا. المسألة الثانية بالنسبة للقزع مكروه في قول جماهير أهل العلم، وإن قصد به التشبه حرم عند بعضهم، ولا من حيث الأصل مكروه لأنه يتنافى مع العدل، وفيه أيضا يعني تشبه بما كان يفعله أهل الجاهلية من القزع وحلق بعض الرأس وترك بعضه. المسألة الأخرى في قاعدة عندنا مهمة، كل ما هو من خصائص النساء لا يجوز للذكور استعماله، كل ما هو من خصائص النساء، ومن ذلك الأسورة والسلاسل وأيضا الحلق التي في الأذن والقلاد، هذا كله من خصائص النساء. الخاتم أذن به النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا الرجل يلبس الخاتم من الفضة أو من غير الفضة مثلا، لكن السلسال هذا لا يجوز لأن من خصائص النساء فيه تشبه. النبي عليه الصلاة والسلام لعن المتشبهين من الرجال بالنساء ولعن المتشبهات من النساء بالرجال، فلهذا ينتبه المسلم ويتعلم أحكام دينه. هذا الذي ذهب إلى المسجد يبغى الأجر والثواب لكن خفي عليه الحكم الشرعي، والسبب ما عند الناس اهتمام لتعلم الأحكام الشرعية. عموما بالنسبة للقزع مكروه في قول جماهير أهل العلم، والنسبة للسوار هذا فيه تشبه في النساء لأنه من خصائص النساء، وكذلك إذا كان الشيء من خصائص الرجال ما يجوز للمرأة أن تستعمله ما دام أنه من خصائص الرجال، يعني خص الرجال به أو جرت العادة أن هذا خاص بالرجال.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود للرسالة النصية القصيرة. يقول دخل شخص إلى المسجد ويقول وقف خلف الإمام وكان معه ابنه الصغير، ويقول عمره كان 3 سنوات تقريبا أو 4 سنوات، فيقول أردت أن أرجعه إلى الخلف لكن الأب يقول يعني غضب ولم يرجع ابنه، فبقي الابن يصلي خلف الإمام مباشرة، يقول هل هذا الأمر جائز؟
الحمد لله. طبعا بالنسبة لمن يصلي خلف الإمام هم أهل الحجة، أهل العلم والذين أيضا عندهم قراءة مثلا، يعني لديهم قسط من حفظ القرآن، لقول النبي عليه الصلاة والسلام ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، يعني البالغون العقلاء الذين لديهم علم شر. لماذا؟ لمصلحة الصلاة، يفتح على الإمام، يذكر الإمام، ينبه الإمام، هذا من حيث الأصل. الأمر الثاني بالنسبة للصبي، الراجح بأنه لا يقطع الصف، الراجح بأنه لا يقطع الصف، وكثير من الآباء إنما يعني يمسكون أبنائهم أو يضعونهم بجوارهم خشية عليهم أو خشية منهم، خشية عليهم من أن يتسلط يعني عليهم طفل آخر أو شيء إذا هو تركه في المسجد، أو يؤذيه شخص آخر يراه مثلا لوحده، وخشية منهم أن يعبث الولد فيشوش على المصلين أو يعبث في المسجد أو بأجهزة المسجد. فالأب محق في هذا، بل نحن نوصي الآباء بهذا. لذلك أخي الفاضل لو أنك استأذنته على أن يجعل الإبن وراء عن يمينه مثلا أو عن يساري حتى لا يكون وراء الإمام ويكون هذا محل المؤذن أو لطالب علم أفضل من أنك تقول ارجع ولدك، لأنه ما أحد يقبل، وهذا لا شك بأنه يعني يغضب الأب. فمستقبلا لو تقول له لو جعلت الإبن هو الشخص الثاني عن يمينك أو عن يسارك مثلا وتترك هذا المجال للمؤذن أو لطالب العلم يكون أفضل بمثل هذه الحالة.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688 يقول إذا كنا في البر ويقول أردنا نصلي هل نؤذن للصلاة ونقيم، والذان هل يكون في مكان مرتفع نصعد على مكان مرتفع نؤذن؟
الحمد لله، الجواب نعم تؤذنون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عثمان بن أبي العاص قال وليؤذن أحدكما، وقال إذا كنت في الصحراء فليؤذن أحدكما. والأذان نعم مشروع حتى في الصحراء، سواء كان شخص يسكن الصحراء أو أنه مسافر أو خرج للنزهة. والأذان للمجموعة ليس لمن في الصحراء حتى يرتفع على جبل أو شيء، لا ما في داعي، يؤذن بين المجموعة، ولو أخره إلى إقامة الصلاة يكون أفضل، ما يؤذن على الوقت، هذا في المدينة، ولو أخره لا حرج في ذلك.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688 يقول ما الأفضل، يقول في صلاة قيام الليل أن يقول أقرأ سور قصيرة أكثر من سورة في نفس الركعة أو أن أتي بسورة طويلة في ركعة واحدة؟
الحمد لله، إذا كان لديك الرغبة في قيام الليل والحرص على ذلك اختم القرآن، يعني اقرأ جزء في قيام الليل أو جزئين مثلا، تبدأ من أول المصحف، هذا أفضل لك بهذا، ولا الحمد تكون لك ختمة ليلية وختمة نهارية، هذا فضل من الله عز وجل، هذا الذي أنصحك به.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688 يقول إذا كنت أصلي فخرج من أنفي دم هل أقطع الصلاة وأخرج أم أبقى في الصلاة إذا استطعت أن أوقفه؟
الحمد لله، إذا كان الرعاف يسير بمعنى أنك تحكمت به وسيطرت عليه وأوقفت النزيف تبقى في صلاتك، أما إذا كان كثيرا فتنسحب وتعالج نفسك وتعيد وضوءك وترجع إلى الصلاة.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688 يقول فضيلة الشيخ لبس الإحرام هل يجوز أن يكون من المنزل ثم يقول ألبس أو يقول لبس الإزار، يقول هل يجوز أن يكون من المنزل ثم ألبس الإحرام، يقصد الرداء في الطائرة؟
الحمد لله نعم، الجواب نعم، هذا لا حرج فيه، بالعكس هذا قد يكون مناسب لمن عنده يعني مشاكل أو ما يستطيع الإحرام في الطائرة، لا حرج في ذلك. وأهم شيء إذا جئت عند الميقات قبل التلبية تنزع الثوب ثم تضع الرداء ثم تقول لبيك اللهم عمر، تنوي بقلبك وتلبي بلسانك.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال راشد الحمادي، من الأخراج سلطان القطامي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.